بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصلت في شرح الزيارة الجامعة إلى قول الإمام الهادي عليه السلام: برئت إلى الله تعالى من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم. وكانت وقفة في الحديث السابق عند حزب الشيطان. ما المراد بحزب الشيطان؟ استدعت هذه الوقفة الحديث بعض الشيء عن مفهوم حزب الله والمقصود بهذا المفهوم، باعتبار أن حزب الشيطان هو النقيض لحزب الله. بينت في الحديث السابق أن الانتساب إلى حزب الله يتم عبر القلب، عبر النية الصادقة والالتزام الحقيقي. أريد أن يكون واضحا هنا أن المتدين الذي يحرص على الالتزام بالحكم الشرعي ويحرص على طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولايته وطاعة أهل البيت وولايتهم والالتزام بأمر الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة الكبرى، هو تلقائيا في حزب الله، لا يحتاج إلى أي انتساب ولا إلى أي علاقة تنظيمية. علاقته التنظيمية عبر الالتزام بالحكم الشرعي أقوى من كل علاقة تنظيمية. لذلك من الضروري لنا أن لا نسيء إلى مفهوم حزب الله عندما نتصور أننا نحن وحدنا نعرف الله وأن غيرنا لا يعرفه عز وجل. من الضروري جدا أن نتحمس لمفهوم حزب الله، لكن كما أراد الله عز وجل أن نتحمس. أما أن نفهم أن آلافا من الناس أو عشرات الألوف من الناس هؤلاء هم المنظمون، هم حزب الله وغيرهم لا علاقة له بالله، فهذا الفهم خطأ. لا يصح أن نصنف الناس بحسب قناعاتنا. بينت في الحديث السابق أنني لا أتكلم حول هذه الأمور من منطلق الحساسية من طرح حزب الله الموجود في لبنان، فهذا الطرح هو الطرح الذي ينبغي أن يخدم، إلا أنه ينبغي أن يحصن باستمرار من روح الحزبية المقيتة، وهي عبارة عن الصنمية الحزبية. إذا وصلنا لمرحلة أنه واحد منتسب لحزب الله ومش متدين ومندافع عنه أكثر من متدين مش منتسب، منكون عم نغلط. حزب الله هم كل المؤمنين أينما كانوا، والعلاقة التنظيمية لا تقدم ولا تؤخر في هذا المجال. ممكن يكون واحد من التعبئة أصلاً مش ملتزم تنظيمياً بأي علاقة مع حزب الله، وفوت بعملي ويستشهد وبيكون من الشهداء العظماء عند الله عز وجل. إذن المسألة مسألة تدين، مسألة ولاية حقيقية لأهل البيت، هذا هو حزب الله بالمعنى القرآني. النقيض لحزب الله هو حزب الشيطان، يعني واحد حقيقة هو من أتباع الشيطان، يأمر الشيطان فيطيع. بالظاهر شيخ لا يختلف الأمر، حتى إذا كان بالظاهر شيخ، المهم بالواقع يطيع الشيطان، هو من حزب الشيطان. لحزب الشيطان خصوصيات ومواصفات ينبغي أن نقف عندها بعض الشيء حتى نعرف كيف يكون الحذر من حزب الشيطان. العنوان العام لحزب الشيطان أنهم نسوا الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. إذن نسيان الله عز وجل أساس، تصرح بذلك الآية المباركة: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. شو معنى الاستحواذ؟ واحد مثلا بده أمر معين، هناك خلاف حول تليفون أو مسجلة أو ما شابه، استحوذ هذا الشخص على جهاز التليفون، يعني سيطر عليه، يعني حال بين جهاز التليفون وبين الآخرين. استحوذ عليهم الشيطان يعني هؤلاء صاروا جماعة الشيطان، ما عاد لهم علاقة بحدا، علاقتهم فقط بالشيطان. نتيجة هذا الاستحواذ نسيان ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. لما بينقال لازم يكون المتدين دائما بيذكر الله عز وجل، من جملة الأهداف أنه الإنسان بمقدار ما بيذكر الله سبحانه وتعالى بيكون الشيطان ما عم يطمع فيه، لكن بمقدار ما يبتعد الإنسان عن ذكر الله أصلاً بيمرق اليوم ورا اليوم والشهر ورا الشهر وما بيفكر أنه يذكر الله سبحانه وتعالى. ممكن واحد يقول طيب وبالصلاة؟ طيب ما نحن بنعرف مثل ما قايل مراراً أنه صلاتنا غالباً ما تكون مع الغفلة، أن واحد مثل الساعة المعبية بتظل ترن حتى تفضى، بيوقف بالصلاة الله أكبر بيظل يحكي تيفضى، بشوف حاله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلص الصلاة. طيب وين الذكر اللي حصل هون بهالصلاة؟ ذكر الله في الصلاة التي تكون عن غفلة لا وجود له. فإذا لم يحرص الإنسان على ذكر الله عز وجل يكون ثمة مجال للشيطان ليحكم سيطرته عليه، بيستحوذ عليه ويقتطعه ويصبح في حيز الشيطان، في إطار الشيطان، كأن الشيطان ضرب حوله سورا ولا يستطيع هذا الإنسان بعد أن يتجاوز هذا السور الذي ضربه الشيطان، بظل حور ومور لكن داخل هذا السور الذي ضربه الشيطان. كما لاحظتم ربما أن هذه الآية المباركة التي تحدثنا عن الذين نسوا لقاء يومهم هذا، أي نسوا لقاء الآخرة، هذه الآية تعطينا عنوانا لحزب الشيطان. ما هو هذا العنوان؟ غرتهم الحياة الدنيا، مغرورين بالدنيا، يعني شايفين الدنيا ومش شايفين شيء تاني غيرها. هذا العنوان ينبغي الوقوف عنده بعض الشيء. مثلا هذا الفتى بما يفكر؟ شاب، بشو عم بفكر؟ عم بفكر انه بده يتزوج ويأمن مستقبله. مش كل الناس لازم يفكروا بمسألة الزواج وتأمين المستقبل، لكن الشاب ما شايف شيء قدامه إلا مسألة الزواج والشقة والبيت والمصاري، والله شايف أنه لا، الآخرة أهم من الدنيا، بس الدنيا كمان بدها ولازم واحد يأمن وضعه. هذه الفتاة بما تفكر؟ بتفكر بفتى أحلامها اللي له مواصفات معينة وغني وعنده مصاري ومدري كيف وضعه ومش شايف شيء تاني غير هيك، هذه مغرورة بالدنيا. هذا الشاب الذي يفكر بهذه الطريقة أيضا مغرور بالدنيا، هؤلاء من مصادق غرتهم الحياة الدنيا. الحياة الدنيا مطلوبة وضرورية، كيف شربة الماء العطشان؟ عطشان بده يشرب، في حدا بيقول لا؟ في ضرورة للشرب، لكن انه يصير يفهم ان الدنيا تتلخص في شربة الماء مش معقول. انه والله مستعد ان يتنازل عن كرامته، عن شرفه، عن كل خصوصياته لاجل شربة ماء يستطيع ان يصبر عدة ساعات ليشرب بعد ذلك، مش واصل لحد الموت. الامر اللي بدنا نوقف عنده بدون مواربة، هذا أساسي بعملية التدين، أنه واحدنا يسأل حاله أنه أنا مخدوع بالدنيا حقيقة، هل يمكن أن ينطبق علي أني ممن غرتهم الحياة الدنيا ولا لا؟ هذا الأمر ما يمكن أن يعالج بحديث عابر ولا بجو عام. كل واحد منا بده يفكر بينه وبين الله، يقف في حالة إحساس بالمسؤولية، يحاسب نفسه على كل مفردة من مفردات الدنيا. مثلا مسألة الجاه، غلط أنه واحد يكون عبد للجاه، أنه دائما الناس شو بيقولوا عني، فإذا قالوا له أنه مدحوك الناس تنفرج أساريره ويكاد يغرق في الضحك، لكن بصير بده يسكت حاله حتى ما يبين انه يعني هو خفيف. واذا قيل له ذمك الناس، عجيب كأنه الجبال سقطت عليه. المتدين مش هيك، المتدين المؤمن الحقيقي دائما دائما بهمه انه الله عز وجل كيف موقفه منه، ما هو رأي الله فيه، هل الله، هل الله سبحانه وتعالى راض عنه؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، هذا منطق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لو أن الدنيا كلها وقفت ضد شخص إلا أنه مقتنع بأنه في طاعة الله، فينبغي أن يكون مرتاح البال مطمئنا. ألم تقف الدنيا كلها في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من اللي وقف معه؟ أمير المؤمنين عليه السلام كان في العاشرة من عمره، ومولاتنا خديجة رضوان الله تعالى عليها، وباقي الناس جميعهم كانوا ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل ضعف؟ أبدا. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. المهم هو رضا الله سبحانه وتعالى. عندما تغرنا الحياة الدنيا بصير عنا الجاه عند الناس، إله يعبد، دائما همنا وش اللي عم نفكر فيه، شو عم بيقولوا الناس عنا، هذا ضعف. لما بتغرنا الحياة الدنيا بصير الشيء الأساسي اللي لازم ندور عليه المصاري، المال. فإذا واحد ما عنده مال بظل حزين، كئيب، معتر، شو هالعيش اللي عايشها، إلى غير ذلك من أنواع الهموم والأحزان والمآسي. كمان المصاري حاجي، لكن خير إن شاء الله إذا واحد قضى حياته بالدنيا بلا مصاري، وراح يوم القيامة وإذا به من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ماشي ماشي لوين؟ عباب الجنة. وإذا في فريق من الفقراء المجمعين على باب الجنة، دقوا باب الجنة كما في الرواية، يطرقون باب الجنة، فيأتيهم الملائكة، هل حسبتم، حاسبتوا حتى تفوتوا على الجنة؟ فيقولون ماذا أعطيتمونا حتى نحاسب، ما رأتها الدنيا كلها فقر وما عرفنا كيف مرأت، كمان هل بكم تحاسبونا، نحن ما أخذنا شيء حتى نتحاسب. غايته أن يكون الإنسان طيلة الحياة الدنيا يعاني الأمرين من الفقر، خير إن شاء الله. يعني مش عم أقول أنه الفقر منيح أبدا، الروايات تمدح تحصيل المال الحلال، يحصل الإنسان المال الحلال، لكن ما يصير عبد للمال، يبقى سيدا لهذا المال، ويجب على الإنسان أن يبذل كل ما يستطيع من أجل تأمين قوته ومصرف عياله، بل من أجل التوسعة على عياله. لكن عمول لو فرضنا أنه بذل جهد الإنسان وما حصل شيء، خير إن شاء الله، بيكون هذا مشحر معتر فقير مدري شو، لا يترك أمر إلا ويوصف به. لا، الجانب الإيجابي في هذا الفقير الصابر أعظم بكثير. بكرة بيطلع هذا الفقير الصابر مؤمن عظيم، ممكن يستشهد، يطلع مع أمراء أهل الجنة. إذا ما استشهد بيكون له درجة شهيد كمان، بيطلع من أمراء أهل الجنة، من الذين يجتمعون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ممكن هالفقير هذا يكون من جيران رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم القيامة. تعال شوف العز، وإذا كثير أكثر أهل الثروات الطائلة في الدنيا وين؟ بجهنم، أو بمراتب متدنية من الجنة، وهالفقير هذا لأضى عمره بالعزارة في أعلى عليين. ساعتها بصير يقول: يا عمي أنا لو كاين بالدنيا حدا مخيرني بين الفقر واني اوصل لهون وبين الغنى، واوصل مثل ما وصلوا هول اللي قاعدين بالجنة على الاقل، لكن بدرجات متدنية، كنت بقبل؟ بقول بوقتها ما كنت بقبل، لكن الله سبحانه وتعالى لانه بيحبني خلاني فقير بالدنيا، الحمد لله رب العالمين. بيعرف ساعتها قيمة الفقر، هونيك بيعرف قيمة الفقر. نحن واحدنا بيكون مطحون أمام مشكلة الفقر وكأنها أكبر مشكلة. شو السبب؟ لأنه عم بفكر بقصة المال والفقر من منطلق غرتهم الحياة الدنيا، بطلع بكنبيات بيت فلان وبسيارات بيت فلان وبمصاريف بيت فلان وبالعرس اللي عملوه وإلى آخره، بصير يأكل قلبه من الحسرة. غلط. إذن مسألة غرتهم الحياة الدنيا مسألة أساسية بدنا نوقف عندها، نشوف أنه عن جد نحن قابضين التدين، عن جد معتبرين أنه واحد يخشع بصلاته أهم من مصاري الدنيا، عن جد أنه واحد ما يكون عنده حسد، يكون خالي من الحسد، بحب الناس وبحب الخير للناس، هذا الأمر حقيقة معتبرينه شيء مهم، أنه أهم أنه واحد يكون عنده سيارات يكون عنده بيوت وإلى آخره. التدين مش عادي، التدين هو الثروة الحقيقية، لكن التدين الحقيقي مش إدهان التدين أو التظاهر بالتدين. أصلا لا سعادة حقيقية إلا في طاعة الله عز وجل. طيب، غرتهم الحياة الدنيا عنوان يحذرنا منه القرآن الكريم، لأن الذي يدخل في وادي الاغترار بالحياة الدنيا يصل إلى حزب الشيطان، بصير من حزب الشيطان. لاحظين الخطورة وين؟ إذا واحدنا معجب كتير ومشدوه وعم بدور على الطريقة اللي بصير يأكل فيها منيح ويلبس منيح، ودائما لا يقتنع بحد، ودائما يريد أن يمدح وأن يكون له موقع وجاه حتى ولو بالكذب واللف والدوران، هذا الإنسان مغرور بالحياة الدنيا، ويصل إلى حيث يكون في النتيجة من حزب الشيطان، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. هون في أمر جيد الوقوف عنده، مثلا تلميذ بالمدرسة، تلميذ مدرسة ما عم يدرس، عم بيقضي وقته لعب. طيب، تلميذ مدرسة إذا بده يلعب ما رح ينجح، اتخذ مدرسته لهوا ولعبا، قضى أيام المدرسة لهو ولعب، ورا شو قايم الركض؟ ورا الألعاب، غرته الألعاب فاتخذ المدرسة لهوا ولعبا، أصلا قضى أيام المدرسة لهو ولعب. هذا المثال واضح، خلينا نجي نطبقه على حالنا. نحن على أساس متدينين وفي صفوف مدرسة عم نقضيها، ما بيعرف واحدنا كم سنة بظل بمدرسة الدنيا، 50 سنة، 70، 40، 30. نحن بالدنيا كل سنة عنا كأنها صف، إذا مش كل يوم كأنه صف، ومجموع العلامات هو اللي على أساسه مننجح أو منسقط. طيب، إذا مدرستنا اللي لازم توصلنا اللي هي الدنيا، لازم توصلنا إلى رضوان الله عز وجل، وإلى حيث نكون من حزبه سبحانه وتعالى. إذا قضيناها باللعب منكون مثل تلميذ المدرسة اللي لازم يدرس ما درس صار يلعب، فبآخر السنة بدنا يطردوه من المدرسة مرة على مرة إلى أن طرد التلميذ. طرد راح بده يشوف له شي حلاق يقعد عنده يتعلم له صنعة، بده يشوف له شي نجار. طيب هذا التلميذ اللي فشل بالمدرسة ممكن يأمن وضعه الدنيوي عن طريق تاني، بتعلم له شي صنعة وبيحصل مصاري. بس إذا واحدنا سقط بمدرسة الدنيا ودفن في قبره وهو من الأخسرين، بعد في عوض؟ في عدل؟ هلا ممكن إذا حدا من الأحياء حن عليه ورق له قلبه وأتبعه بالأعمال الصالحة بناء إلى أن على أن رحمة الله عز وجل تشمل مثل هذا الإنسان، ممكن الله سبحانه وتعالى يغفر له، لكن بشكل عام عادة بيخسر الإنسان وراح. نحن في هذه الحياة الدنيا إلى أي شيء ننشد؟ شو هو الشيء اللي بشدنا لإله؟ ورا شو عم نركض؟ عن جد الهم اللي حاملينه شو هو؟ هم أن نبني أنفسنا وأنه ننجح بالامتحان الإلهي، أنه نحافظ على جمال أرواحنا وسلامة قلوبنا لنلقى الله عز وجل بقلب سليم، أو أنه عم نهتم بالظاهر وبالمظاهر؟ عندما نهتم بالظاهر والمظاهر بيكون الدين لعق على ألسنتنا، يعني اتخذنا ديننا لهوا ولعبا. يعني أنا الشيخ عم بحكي بالدين، لكن بالواقع لما ما بكون هيك بكون عم تاجر بالدين، عم بلعب بالدين. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. بعد في شغلة بالآية بتفزع كتير، يعني إذا أنا ناسي الآخرة هلأ مش عم فكر فيها، بكرة الله بينساني يوم القيامة لأنه أنا نسيت الآخرة. شغلة بتفزع هذا، يعني واحدنا لازم يحاول أنه تكون الآخرة حاضرة بذهنه دائما. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، اللي بينسى الآخرة الله عز وجل بينساه يوم القيامة. صوروا أنه واحد الله ناسيه، شو معنى الله ناسيه؟ الله ما بينسى حدا ولا يتطرق إليه النسيان، لكن أنه بيتعامل معه كأنه منسي، يعني لا يغفر له، لا يرحمه، لا يشمله أي شيء من عطفه عز وجل. ليش؟ لأنه هو هذا الشخص ما بيستاهل إلا هيك. لما واحدنا عامل حاله متدين وصل لمرحلة أنه فهمان الآخرة منيح وما في شغلة عن الموت إلا أو سامع فيها أو آريها، وبعدان بصير يشتغل كأنه أصلا لا خبر جاء ولا وحي نزل، كأنه ما في آخرة، إذا ناس الآخرة إذا الله بده ينساه. يعني مطلوب منا هون بالدنيا ما ننسى الآخرة. تعرفوا كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون بتذكرنا بالآخرة بشكل دائم. إنا لله وإنا إليه راجعون شهادة بأنه الإنسان سيهلك، كما يعبر أمير المؤمنين سلام الله عليه. إنا لله إقرار على نفسك بالملك، وإنا إليه راجعون إقرار على نفسك بالهلك، أنك تهلك يا ابن آدم، لن تبقى، لن تخلد. طب هذه ميزة خصيصة معينة، سمة من سمات حزب الشيطان، أنه مخدوعين بالدنيا، غرتهم الحياة الدنيا. هذا العنوان خلينا نذكره منيح ونظلنا نفكر فيه عطول. كل ما نشوف أنه الدنيا بدها تخدعنا وبدنا نعرض عن الله عز وجل، نتذكر أنه هذا الأمر بيوصلنا إلى حيث نكون من حزب الشيطان والعياذ بالله. إذن الدنيا لابد منها، لكن ما بدنا ننغش فيها بحيث أنه نصير ناخذ من الأمور الدنيوية ولو على حساب الحكم الشرعي. بعد، حزب الشيطان من خصوصياته النفاق، اللي بيكون عنده طرف نفاق، شرش نفاق، هذا بيظل ينافق ويتدرج إلى أن بصير كبير بحزب الشيطان. بمقدار ما بيكون عنده الإنسان نفاق، بمقدار ما بيكون في للشيطان حصة. شو يعني النفاق؟ الإمام الصادق عليه السلام ماشي رجع من المسجد، ماشي وابنه إسماعيل ومعهم واحد، وصلوا على باب البيت، الزلمة بده يكمل على بيته، الإمام الصادق بده يفوت على بيته، وصلوا على باب بيت الإمام الصادق. الإمام الصادق جاي من الصلاة بعد الظهر، وقت راحة، مش وقت عزيمة وقعدة، فما قال له لهذا الزلمة تفضل. ابنه إسماعيل بيقول له طيب أبوي ليش ما تعرفت معه لهالزلمة، على الأقل قال له تفضل. قال له أني مش ناوي حقيقة أنه يفوت حتى قال له تفضل. يعني مرة بيكون واحد بيقول هالكلمة هيك أنه لا أحل كلمة من باب مجاملات اجتماعية، تفضلوا تفضلوا بالخدمة، لا والله ممكن أحيانا توصل لحد لا والله تفضلوا بالله تفضلوا. الإمام سلام الله عليه بيقول له أنا مش ناوي أني أقول له هيك، فإذا قلت له هذا بيكون نفاق. يا بني إني أكره أن أكون عراضا. هالمقدار من عدم الانسجام بين الظاهر والباطن هو جزء من النفاق. أو مثلا منلاقي بالرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه إذا واحد واقف عم بيصلي لاوي رقبته هيك بالصلاة، أو أنه عم يقرأ الحمد هيك عمهله يعني، لكن بقلبه في خشوع أقل بدرجة من خشوع الظاهر. ما زاد من خشوع الظاهر على خشوع الباطن فهو نفاق. إذا واحد مثلا له بالعادة لما بيصلي بيقرأها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لكن لأنه عم بيصلي قدام ناس صار يقراها بطريقة تانية، الحمد لله رب العالمين، وعمهله هيك على أساس أنه هذا يبطل الصلاة، هذا رياء. هذا مش بس يعني زيادة من خشوع الظاهر على خشوع الباطن، زيادة وتعتير، لأنه يجعل صاحبه، هذه الزيادة تجعل صاحبها يعبد الناس من دون الله عز وجل. طيب إذا هالمسألة الصغيرة نفاق، فإذا جينا لأجواء العلاقات الاجتماعية، والله يا أبو فلان نحن ما إلنا غيرك والمسألة كذا، هو بقلبه عم يغلي منه، شو الحكي هذا؟ الدنيا قائمة اليوم على النفاق، ما في شيء موجود بالسوق ومتداول بكثرة للأسف مثل النفاق. نحن واجبنا لما نشوف الأجواء مسممة إلى هالحد، واجبنا أن نتعامل على أساس ترك النفاق والإعراض عن النفاق، على أساس أنه واحد بيقول كلمة يعني ما يقول. يعني لو فرضنا أنه في جهاز بتسلطه على هالإنسان بيكشف كذبه، كما أن هناك بعض الأجهزة الآن بترصد حركة بالدماغ أو حركة بالقلب، إذا كذب الإنسان بيبين أنه كذب. إذا في جهاز من هالقبيل متطور، مفترض أنه واحد يبين باطنه كظاهر، ما في شغل بيقوله بالظاهر وبقلبه ما بيكون قصد هيك، بحيث أن الباطن والظاهر يتطابقان تماما، ما بدوش يكذب الإنسان. فإذا جئنا إلى ما هو المعروف في لبنان بمصطلح التشبيح والتمريء وما شابه، والعياذ بالله منشوف أنه هذا النمط لا ينسجم مع التدين على الإطلاق. واحد بده يكون متدين بده يحكي دغري، يشتغل دغري، يتصرف على أساس الاستقامة. هالمسألة صعبة، بس ما نحن اللي منقول اهدنا الصراط المستقيم، اللف والدوران والتعرج كل أساليب التمرير على الآخرين ينبغي أن نبتعد عنها، لأنه هذا نفاق. طيب نجد في القرآن الكريم قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم إن المنافقين هم الفاسقون. هونيك الآية قالت لنا أن حزب الشيطان هم الذين أنساهم الشيطان ذكر الله، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. هاي الآية عم تقلنا الذين نسوا الله هم المنافقون وهم الفاسقون. إذن الآيات عم تشرح بعضها. يعني إذا واحدنا بيشوف عنده شرش نفاق، طرف نفاق، وما بيحارب النفاق اللي موجود عنده، هذا الشرش بده يفرق شوي شوي، ونمو النفاق يكون على نمو بعض النباتات اللي بسرعة تنمو، كيف مثلا بنقال عن اللوبيا الخوثة أو ما شابه، أنه هالنبات اللي بسرعة ينمو ويمتد، النفاق من هالنوع. أو مثلا القرام، أنه طبيعته أن بعض البذور منه تبقى في الأرض في السنة القادمة ينبت. النفاق ورم خبيث. كيف واحد أجارنا الله جميعا عنده مرض سرطان، مرض خبيث، واجتث قسم منه، بقي قسم صغير ينبت مجددا. النفاق فيه هيك خصوصية. إذا واحد عند استئصال الورم الخبيث إذا ما قام بالإضافة لطرف الورم الخبيث بده يقيم شوية من المساحة الصح، بيرجع الورم بينبت. ورم النفاق هيك، إذا نفس فيها نفاق بده واحد ينظفها، بده يستأصل النفاق كله، بده يقيم شوية أكتر منه حتى ما يرجع النفاق يفرخ. طيب إذا واحد ما عم براقب نفسه وعنده طرف نفاق، وهالنفاق عمين مع مين مع مين، ما لوين بيوصل؟ صير منافق، صار من حزب الشيطان. إذا لابس عمامة، عمامته ما رح تمنعه أنه يكون بحزب الشيطان، لأنه الشيطان ما بيخلي واحد إلا مستعد يستقبله بحزبه. الشيطان بيشتغل بانفتاح، انفتاح شيطاني، أنه والله واحد عامل حاله شيخ، واحد عامل حاله مؤمن مخلص، وحدة عاملة حالها تقية ورعة، وبدها بدهم هول بعد عمر من التدين يروحوا لعند الشيطان، ما بيسد الباب بوجههم أبدا، استأنس فيهم الشيطان. الإنسان بيوصل نتيجة النفاق إلى حيث يكون من حزب الشيطان. بعد عنا توضيح حول المنافقين يأتي في كلام لأمير المؤمنين عليه السلام. طيب بعد كمان فيه صفة وسمة وعلامة لحزب الشيطان، أن تجارتهم خاسرة، خسرت تجارتهم. الله عز وجل يعرف حزب الشيطان وأولياء الشيطان بأنهم الخاسرون. قال تعالى: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. طيب منحط قدامنا هالمصطلح الخاسرون، نجي مندور بالقرآن الكريم، من هن اللي القرآن قال عنهم خاسرين؟ هؤلاء اللي قال عنهم القرآن أنهم خاسرين هن حزب الشيطان، لأن القرآن كان معرف لنا حزب الشيطان بأنهم الخاسرون. طيب تنشوف، للخاسرين في كتاب الله عز وجل مصاديق. خلينا أول شيء نوقف عند الآية القرآنية اللي بتبين لنا أنه أولياء الشيطان أهل الخسارة، بالإضافة للآية السابقة لأن حزب الشيطان هم الخاسرون. هناك قوله تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. جماعة الشيطان جماعة الخسارة. فوين ما لقينا بالقرآن وبالروايات حديث عن الخاسرين، يعني عن حزب الشيطان. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هل بتلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله بيكونوا خاسرين؟ أنا مرة ذكرت لكم حول هالآية أنه بحس واحد هو عم يقرأ هالآية أنه الله عز وجل عم يحكي هون مع الرجال ومع النسوان. ليش؟ لأنه النسوان بينشغلوا بولادهم والرجال بينشغلوا بالأموال. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هالأم شو هي نتيجة حياتها؟ أنه ولدت، إجاها كذا ولد وربتهم، طبخت لهم وغسلت لهم ونظفت البيت، بيتلخص عمرها بولاد. طيب منيح، الأمومة شيء عظيم، بس انه تحصل اولادها تخسر حالها بعدها، مين اللي قال هالولاد كلهم بيطلعوا متدينين؟ ثم إذا طلعوا متدينين، يعني منيح أنه تخسر حالها وهن يطلعوا متدينين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. الرجال بده يشتغل تيحصل مصاري، تيأمن مصرفه ومصرف بيته، لكن ينشغل بالمصاري عن ذكر الله وعن طاعة الله ويخسر آخرته. من الأمور الملفتة بهالمجال أنه واحد أجبر لي فقير من أهل بلادنا قام سافر على الأرجنتين، تزوج وحدة مسيحية من هوني وظل هوني لا ابن 70-80 سنة، صار عنده أولاد طلعوا كلهم مسيحيين، البي بيصلي بالبيت وإني بروح على الكنيسة بيضحكوا عليه على حفة قبره هونيك، يقول خذوني على بلدي خليني بس شم ريحة الخروب وريحة الغوردال والدفلة ومشوبة بلادنا، بدي اروح على بلادنا. طيب هذا راح يحصل مصاري، خسر حاله، خسر ولاده، نسله، ولم يبقى له شيء يمكن أن يعتمد عليه. خير إن شاء الله إذا صار عنده مصاري الدنيا شو بيكون ربحان. أنا حابب بهالمناسبة أوقف عند مسألة السفر إلى الخارج. لا تلهكم أموالكم، يا عم السفر للخارج إذا كان الإنسان بيتعرض لنقص دين حرام. قديش هن الشباب اللي طلعوا لبرا وخسروا دينهم، قديش هن؟ صحيح أنه في ناس بيطلعوا من هون مش متدينين بيرجعوا متدينين، بس كمان قديش هن هون؟ الحكم الشرعي أنه التعرب بعد الهجرة حرام. أنه واحد هاجر بزمن الرسول صلى الله عليه وآله إلى المدينة، رجع بعد ما صار مسلم، هاجر على رجع للبادي للصحراء لبين البدو اللي ما بيعرفوا الدين وفقك تدين، وهذا حرام. بس نحن كيف نفكر عادة؟ شو الشيء السائد لأوساطنا؟ أنه والله الصبي لازم يأمن مستقبله، أخته بعثوا وراه وراح الصبي تجيب له قرشين، وراح الصبي جاب قرشين وخسر دينه ورجع. إذا قال للأم والبي هيك، بقول لا يا شيخ نحن أولادنا أولاد أصل وإن شاء الله بيرجعوا لأصلهم، بعدين هو شو قاطع المرسي، صلى ما عم بيصلي بكرة بيقضيه، مرته سافرة هذه مرته مرجك في شكلها بكرة بتحط الله إشار على راسها. مسألة تتلخص بالمصاري، إذا هول غرتهم الحياة الدنيا. بشكل عام لا تلهكم أموالكم مش معناها أنه حرام واحد يفكر بالمصاري، لا، بس حرام أنه واحد تعمي عيني المصاري. ولا أولادكم مش حرام واحد يفكر بولاده، بل من الواضحات أن الله عز وجل أودع في قلب الأم بشكل خاص العناية بأولادها. الأم ترى أنها تحقق ذاتها عندما تخدم أولادها، طيب صحيح، لكن خليها تنتبه لآخرتها الأم كمان. عليها أن لا تعتبر أن شغل البيت أهم من الصلاة، عليها أن لا تعتبر أن حفظ أولادها وخدمتهم يستدعيان غيبة الناس والانتقام من الناس والحسد وما شابه. بده يكون الإنسان حقاني بهالأمور. الذي يفعل ذلك يكون خاسرا، الذي تلهيه أمواله وأولاده عن ذكر الله يكون خاسرا. طيب هل باي بده يشتغل؟ يشتغل، بس بيمنع أنه وقت الصلاة يصلي؟ بيمنع أنه يظل ملتفت إلى أن الله عز وجل حاضر ناظر؟ هالأم ليش ما بتنتبه لمسألة الرقابة الإلهية؟ هلأ بوصل هون لمسألة تحت عنوان مستقل، سمة من سمات حزب الشيطان وصفة من صفات حزب الشيطان، عدم المراقبة. أنه واحدهم ما بيراقب حاله، ما بينتبه أنه هو مراقب، ما بيحاسب نفسه ولا ينتبه إلى أن الله عز وجل يراقبه. دايش أصلا ما عم بيفكر بشيء على الإطلاق. كيف؟ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. شو اللي بيشهد؟ السمع والأبصار والجلود بيشهدوا علينا يوم القيامة بما كانوا يعملون. بيتعجب واحدنا أنه جلدي عم يشهد عليه. هلأ بتشوفوا أنه مثلا شريط المسجلة، قديش هو شريط المسجلة؟ هو أكنز والله الجلد أكنز؟ قديش طبقة الجلد؟ في كذا طبقة بالجلد. طيب ليش الشريط المسجل بيحتفظ بهالحكي كله؟ ليش مثلا السيديروم الديسكيت الصغير للكمبيوتر اللي هو بمقدار الصحن الصغير يحتفظ بحوالي 6000 مجلد 6000 كتاب؟ ليش الجلد ما بيحتفظ بشيء؟ بيتعجب واحدنا انه جلده عم يشهد عليه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. بعدين الجلد بصير بده يعظم. تصوروا انه واحد هو بطوله بعرضه بعقله بفهمه مش فهمان وجلده موحد اكثر منه. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم. الجلد بصير ينكت علينا يضحك علينا ويحق له ذلك. بيقولنا لما انتوا كنتوا ترتكبوا المعاصي كنتوا تستتروا من جلودكم من سمعكم من ابصاركم. لا، ما انتوا كنتوا تعملوا هالمعاصي قدامنا والله عز وجل امرنا انه نسجلها. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. بصير واحد يظن انه كانه الله مش عارف، يعني بيقول بصير يشتغل على اساس انه الله مش عارف. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. لاحظين النتيجه وين؟ اصبحتم من الخاسرين. من هن الخاسرين؟ حزب الشيطان. الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. فاذا مطرح ما لقينا خاسرين او حديث عن الاخسرين او الخاسرين في القران الكريم، يعني هذه مواصفات حزب الشيطان. من مواصفات حزب الشيطان انه واحدهم اللهم لا تجعلنا منهم. شو بعرف؟ علقت الدنيا علقة. اللهم أعنا على أنفسنا. من مواصفاتهم إذن أنه ما بيحاسبوا أنفسهم، ما بينتبهوا أنه مراقبين. هون أنا حاب أقف عند بعض الخصوصيات اللي إلها علاقة بصميم التدين، بصلب التدين. الشيطان كيف بيجي للإنسان؟ كيف بيغوي؟ بيغوي بالأمور اللي محل ابتلاؤه.